ثم قال رحمه الله: وذو ابتداء واعتزال فاستقاء من غير تكفير سوى نافي اللقاء. لما ذكر أحكام من مات ولم يتوب من وجه الاعتقاد انتقل إلى ذكر حكم المبتدع. المبتدع في الدين هو من أحدث طريقا في الشرع يقصد بها التعبد وغرضه بذلك مضاهاة الشرع مشابهة الشرع. والبدعة تتم إذا كانت فيها خصوصية الإحداث أو خصوصية التغيير، خصوصية الإحداث أو التغيير، التغيير يجعل الفعل من البدع، وأن يقصد بذلك الفعل التعبد، أن يلبس ثياب العبادة. وما لبس أو لبس لباس العبادة هو أن يكون
على شكل مخصوص في زمن مخصوص أو في مكان مخصوص، لأن هذه خصوصية العبادة. من أحدث فعلا في الدين وقصد به أن يتعبد به الناس، أن يتقرب الناس به إلى رب العالمين، أحدثه ثم جعله كأنه شريعة، فاشترط فيه الزمان، اشترط فيه المكان، وجعل ذلك الزمان والمكان من تمام ذلك العمل، هذا الفعل الذي يسميه عبادة. هذه بدعة خالصة، هذه تسمى بدعة خالصة، والتي أجمع علماء المسلمين على وجوب النهي عنها وإزالتها. كأن يحدث الإنسان مثلا هيئة في الدين يتعبد الله تعالى بها، وجعلها في الزمان والمكان المخصوصين، أو لم يجعلها في الزمان والمكان المخصوصين ولكنه أحدثها وقصد التعبد بها. لا توسع عند المسلمين فيما ينظف به الروح كما يقول بعضهم، ولا توسع عندهم فيما به الارتقاء في تطهير النفس، بل يجب أن يكون هذا الأمر مضبوطا بالشرع. هذا كيقول الاجتهاد، الاجتهاد في العبادة، ما كانش القياس في العبادة وما كانش الاجتهاد بمعنى الإلحاق في العبادة. لأن بعض الناس قد يسرق ذهنه أن يقول بأن غرض الشرع من العبادة هو الارتقاء، ارتقاء الروح، تطهير النفس، التزكية، فيأخذ من الأديان القديمة أو من الملل أو من النحال أو يخترع أمرا يرى بأنه يرقيه، يزكيه، يطهره، وكيقول ها غرض الشارع هو أن ارتقي، غرض الشارع هو أن نتزكى، غرض الشارع هو أن أصير إنسانا مستغرقا في العبادة والذكر وما شابه ذلك. تقول هذا هو المقصود يا الشارع. إذن أنا لو أخذت أو اخترعت هذا أمر ما خرجت عن الشريعة، إنما يقول هذا أصحاب القشور الذين يقتصرون على الظواهر ولا يأخذون بعمق الدين والغرضين. هذا الأمر غير صحيح نهائيا، غير صحيح نهائيا. إذا إنسان مثلا إلى الأديان الهندية أو إلى الكونفوشيوسية أو إلى البوذية أو المذاهب المحدثة في الدين من بعض المتصوف الذين أخذوا من هذه النحال أو غيرها وينشرها في الناس ويقولهم أيها الناس إنا قد وجدنا لكم ما به ترتقون من الرياضات ومن نوع من الصيام ونوع من السياحة ونوع من كذا ونوع من كذا، وهذا يرقيكم كتار مما ترتفعون به لو اتبعتم هذا الذي جاء في السنة. هذا في واقع الأمر مرفوض نهائيا، غير مقبول. من رغب عن سنتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس مني، هذا أمر حسمه في زمنه وقال بأنه لا سبيل. إذن المبتدع يحدث طريقة في الدين تضاهي الشرعية في كونها يتقرب إلى رب العالمين، وقد تضاهي الشرعية في الالتزام بها زمانا ومكانا، وتضاهي الشرعية في الحلال والحرام وما شابه ذلك. هذا مبتدع في الدين وهذا الأمر يجب أن يزال. وهذا الميزان الآن قد تزن به الطوائف وتزن به مثلا أصحاب الأوراد وتزن به هذه الأمور هذه التي تقع الآن في المجتمع. أما إذا كان الفعل مستخرجا من الدليل والدليل مطلق، رأى البدعة الإضافية هو أن تقيده، البدعة الإضافية هو أن تقيده وتواظب على ذلك التقييد، أو كان عاما وتخصصه، هذه هي تسمى البدعة الإضافية. هي أنت ما درتش هذاك الفعل فعل مشروع، مشروع ولكنك خصصته بهيئة مخصوصة. هو ذلك الهيئة جائزة ولكن بشرط أن لا يكون الاقتصار عليها وحدها. إذا اقتصرت على صورة مخصوصة في مطلق أو صورة مخصوصة في عام هذاك تسمى البدعة الإضافية. ولهذا ذكر الشاطبي أن الإدارة هي الحزب الراتب ما هو بقراءة الإدارة لأنهم يدورون عند القراءة سماها بالبدعة الإضافية. وفي حقيقة هي ماشي بدعة من حيث هي ولكن البدعة من حيث أنه اقتصر عليها ووقع الدوام عليها. ولهذا ذكر ابن تيمية في الفتاوى المصرية حين سئل عن الذكر جماعة والقراءة جماعة قال لا باس بذلك ما لم يداوم عليه. لا باس بالقراءة جماعة ولا باس بالذكر جماعة ما لم يداوم عليه. الشيء اللي قال ابن تيمية في الفتاوى المصرية وهذا نفسه الذي قاله الشاطبي. والإدامة عليه والالتزام هذه على الدوام هو الذي فيه المقال. أما الجواز من حيث الأصل فإن لفظ الأمر بالقراءة يعطيه ولا يجوز لأحد أن يتصرف في لفظ الشرع على هواه ولا يجوز له أن يقصره أو يخصصه أو يقيده إلا بدليل شرعي. قد اشتهر عن البخاري رحمه الله أنه كان من فقهاء الإطلاقات كما صرح بذلك ابن حزم رحمه الله فقال والبخاري يأخذ بالإطلاقات كما يأخذ غيره بالعمومات. هذا نص حافظ رحمه الله فيه. إذن إذا أخذ الفقه بالمطلقات ولم يريد أن يقيد أو أخذ بالعمومات هذه ليس بدعة خالصة. هذا نظر فقهي مقدوح في صحته. إذا أخذ بالعموم والمخصص أو بالمطلق والمقيد رفع هذا الموضوع للسبة. يقول لي لا أنت شهد سيدرتي لو أنت مغتش خصو دليل يكون مخصص والدليل عنده يجب أن لا يكون محتملا لأن الجهة التي عرضت بالنسبة إليه جهة لا تقوم بها الحجة عنده في نظره في الدين. ولما اعتورها الاحتمال أخذ بعموم اللفظ أو بإطلاقه وبقي عليه وينتظر الدليل الذي يقيد له المطلق أو يخصص له العموم. ما إنسان بدعة شكون تعرفها؟ تعرفها الفقهاء. أما العامي فكل ما خالف ما أخذه من الآخرين تسميه بدعة. حتى أصبحت البدعة الآن كل شيء لم يقل به الحنفية فهو بدعة. حتى أصبح الناس يقولون بأن كل حاجة اللي ما كانش في مذهب الحنبلي ندب الحنبلي مذهب الحنبلي دابا ناخذوه في السعودية بحكم الإعلام وبحكم القوى المالية وبحكم النفط وبحكم كذا. قال الناس بأن هذه بدعة. لا هي بدعة. حتى إن بعض العوام يشترطون على الإمام إذا دخل إلى المسجد أن لا يقرأ القنوت. ما تخص القنوت صلي بنا القنوت لا صليت القنوت أنت مبتدع. وما عرفت أن هذا الصحابة اللي يقرأ القنوت ومنهم الخلفاء الأربعة وبالتحقيق أنه مذاهب جماعات من علماء البلدان ولهم وله أسانيد صحيحة واعتمده العلماء وصار سنة متبعة حتى غلبت في كثير من البلدان والعلماء قائم وأهل النظر منتصفون متضافرون. ثم يجيء عامي عند الكروسة كيبيع فيها الزريعة وكيقول الإمام ما تقرأ هذاك الشيء ديال البدعة ديال المالكية واش تحرك أنت المالكية ولا الحنفية ولا الشافعية ما عندهمش علماء ينتخلوا هذا المذهب كاين حتى شي واحد ينتخل غير الناس جالسين كيتسناو كنت تبيع الكرموس باش تجي توريهم شنو هو البدعة وشنو هو السنة. العامي لا يحق له أن يتكلم في البدعة وطالب العلم بعيد عن أن يحقق في البدعة ما عندوش قدرة يتحقق في البدعة. البدعة اللي كيتبتها هم أصحاب النظر في الدليل أصحاب النظر في الجمع بين الأدلة أصحاب النظر في الترجيح وبناء الأحكام. لذلك البدعة ما نسعوهاش بزاف أي حاجة نقولوا بدعة. ثم البدعة متى تكون بدعة؟ إذا تعلقت بالقلب. أما إن تجردت من القصد ما كتسماش بدعة. ودابا إنسان يشوف السبحة في يديك غير السبحة في يديك شريتيها تاتي السبحة في يديك راه واحد المبتدع. وشنو كيدير هذا بعدا بالسبحة ماذا يعمل بها؟ شنو كيدير بها؟ لا بد أن نعلم ماذا يريد بهذه السبحة. اش كيدير بها؟ واش كيحسب بها؟ شحال خسر في النهار؟ وغير الإنسان كتشوف دابا يدي السبحة ولا كتشوف كتقول هذا المبتدع من قال لك بأن قلبه هذا قد انتصب إلى العبادة بهذه الطريقة وبهذا الشيء التي انت دخلتها في عقله. لا بد من التثبت في نسبة البدع إلى الناس. بدعة ما كيناش مع النظر الفقهي. النظر الفقهي ما كيكونش مع البدعة. النظر الفقهي إذا تم على الوجه الذي عليه أهل السنة، يعني دائرة السنة، ما نخرجوش على السنة. إذا خرج على دائرة السنة نقول مبتدع، ما في مشكلة. ولكن إذا كان دائرة السنة يأخذ بالمطلق، يأخذ بالعموم، ينقص في الدليل، لا يتجاوز الظاهر، إذا أمكن يذهب إلى التأويل المرسوم، تأويل المرسوم، تأويل التصميم، ماشي التأويل خارج التأويل، ما كيتسماش مبتدع، كيتسمى فقيه مخطئ أو قوله مرجوح. ما البدعة؟ فلا تنسب إلا لمن اتخذ طريقة في الدين يضاهي بالشرع يقصد بها التقرب إلى الله، وهي لا سند لها في الشرع. أما ندخلوا بالأوهام وندخلوا مثلا بالرؤى، هذه مصيبة كبيرة، هذه مصيبة عظيمة، أن ندخل الأمور في الدين بالرؤى والإلهام. هذا الشيء اللي كتشوف أن العقلية الآن السائدة ماشي، الناس كيقولوا بأن المتصوف شدين طريق التربية، المتصوفة خرجوا على عملهم، ولو تشتغلوا بالميدان الفقهي بطريقة غير شرعية، غير شرعية. يجيء الإنسان إلى الأمر فيستدل له بالرؤية، يجيء الإنسان إلى الأمر فيستدل له بالاستحسان النفسي، يجيء الأمر فيستدل له بالإلهام، بس ما تجعل يجوم عاش قال له عليهم على ماذا؟ قال لي للذين قتلوا هذوك الشباب المساكين في ربيع العدو، ذوك الشباب المسكين المصابين، قال لهم بأنه تضافرت رؤيا الصالحين، وهدري تضافرت رؤيا الصالحين على أن الله معكم ولا بحالك. شنو اللي قال لهم؟ طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذا الفعل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا تخم من جديد فتح لهم. ارجعوا للصالح، ارجعوا للصالح، تشوفوا المصيبة في نصف حكم شرعي يستدل فيها بالرؤى ديال المنام وبرؤية الصالحين، وبأن كان شوع شاف النبي صلى الله عليه وسلم وأكد له هذا الفعل. هذا دين، هذا هو الدين. هذو هما الأخطار، هذو هما المبتدعة، هذو هما المبتدعة. يقلبون حقائق الدين، يقلبون الدين. داك الشيء اللي هو حرام بالنسبة لهم ما بقاش حرام، داك الشيء اللي حلال هو اللي حرام. هذاك الأصول الشرعية التي تستعملها أنت تعد فيها باش تحققها ليست بشيء عندهم. عندهم مرجعية أخرى، عندهم مستمد آخر، عندهم مأخذ آخر. هذا هو الخطر، هذا هو الشر العظيم. وهناك تكون محصور بقواعد وهمية نفسية خطيرة جدا. لأن حتى مثلا تكون فاسق في المدرسة، فاسق كيديه مثلا سؤال كيشتكي به الفقيه، يقول سيدي راه هذا كيدير كذا كيدير كذا كيدير، يقول لي لا لا لا, لا خليه فإنه مجذوب. ومجذوب شكون اللي كيجبدو؟ راه كنا مجاذيب، كنا كيجبدنا جهنم، ما فيش كلشي مجذوب. وانت هذا الرجل دار الفجور، حكم عليه بالقران، لا حكم عليه هو بداك الشيء، داك الشيء اللي هو الالهام، الرؤيا، الكذوب. ولهذا هنا كتجي البدعه الخطيره. اما الانسان اللي اختفى مساله فقهيه ولا كذا، صحيح صح عليه بالقواعد ديال اهل السنه، يبقى معك اهل السنه. مثلا المالكي، مثلا فقيه مالكي مثلا، قم عليه الحجه بالطريقه السنيه واثبت عليه الحجه، تراجع حنبلي حنفي ظاهري ثوري اوزاعي اللي بغى يكون، تقم عليه الحجه لأن القواعد ديالكم واحدة، أصولكم واحدة. الخلاف إذا كان إما في التنزيل، إما في فهم النص، إما في بحال هذا الشيء. ولا قمت عليه الحجة وتبينت إلى الحق الدرجة، يقول لك عندك الحق. نعم، القواعد اقتضت هذا. أما المبتدعة الذين أصولهم غير سنية، هؤلاء هم الخطر، هم الذين يجب أن يبدأ بصدهم قبل الاشتغال بفروعهم. إذن فالمبتدع مفسق. وهل يصلى بالمبتدع؟ هذه مسألة فيها خلاف بينهم، والبدع فيها مراتب. فإن كان يدعو إلى بدعته فهذا يجب أن يجتنب. البدعة دائما كتهدم السنة، دائما البدعة إلى جات كتهدم السنة، بل لا تهدم السنة، بل تهدم قواعد العقائد. سدبا مثلا ملي كيكونوا هذوك الجماعة جالسين يتذاكرون، ماذا يقول بعضهم لبعضه؟ بعضهم يقول الآخر حدثني شيخنا بأنه قال له سيدي محمد بأن كل من تبع طريقتنا لا يسأل في القبر، كل ما يتبع طريقتنا يحضر الشيخ ليجيب عنه. محمد أشنو كيهدم هذا؟ هذا راه كيهدم عقيدة من عقائد المسلمين وهو سؤال القبر. وقال بعضهم بأن من دخل طريقتنا لا يسأل، لا يحاسب، شيخ يتقدم يوم القيامة فيشهد له. من حق المعتزلة أن يطولوا ضد هذا ويطلبون العدل. إذا المعتزلة من حقهم أن يطولوا ويطلبوا العدل، وفين هو العدل؟ إذا كان من يتبع الطريقة الفلانية سيدخل الجنة وما غادي تسول على الحسن سميتو على في القبر، وما يتسول الأخ ما غادي تحاسب في غادي يمشي هذا الإسلام ديك الساعة. إذا هذا الإسلام حسن أو دمشوا مع ديك الطريقة، احنا غادي نتسولوا غنتعدوا غنتكرصوا غادي تعرف الميزان والصراط وتطيح ولا تدوز على الله وهكذا. هذاك الشيخ راه كيكون تما موجود يجراك ويتجنى ويوقف معك عند نكير ومنكر، عرفتي شكون هذا؟ راه هذا من اتباعنا. تمام يا فندم، عرفتي الصن هذاك سيدي المسجد. تمام، شوف التخيلات الوهميه عند الصوفي. وقال بعضهم من رآني دخل الجنة، ومن رآني من رآني دخل الجنة، ومن رآ من رآني دخل إلى سبعة، ومن قبل رجلنا فهو من أهل الجنة. وكان الناس يقبلون رجال رجل التعليم. وسئل عنه بعض المغاربة فأكده وقال نعم هذه فضل من الله ونعمه. نزل الأمة ديال التوحيد، أمة الاستقلال الفكري، أمة الاستقلال النظري، أمة التي ليس بينها وبين الله حجاب. ودرنا لها عاوتاني الباباوات، ودرنا لها القساوسة، ودرنا لها الكاردينالات، ودرنا لها سقوق الغفران، ودرنا لها جميع المصائب اللي كاينه في المسيحية، جميع المصائب اللي محاها الإسلام رجعت على يدي هاد الجماعات هذه. كيقول لك سلم تسلم، انت ما غادي دير والو، غادي تخاف فيك شي مصيبة. المصيبة هي انت صاب في الدين، اما حتى لا تهرسي ولا سميتو عاد يديروا لك الكبس. مصيبة الى هزمتي توحيد الأنبياء والمرسلين من عهد آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقضيت عليها بالأوهام. شي كيقولوا وكيظنوا بأن كل شيء يهبه فلان راه فيه بركة، كل شيء يهبه فلان راه فيه سير، كل فلان يفعل شيئا فهو مشروع. كله احنا غينا الإسلام تماما، حينه وشفت واحد واحد الضريح ما عرفتش باقي فيه ولا ما بقاش فيه، وقع بقى فيه قالوا لي حتى تزورت كاين شي زيت ما عرفتش بقى ولا بقى كيدهنوا به، ديجا كيدو هذاك الزيت وكيدهن به. هذا الزيت راه الزيت ديال هذا كاين في الكنائس، هذا الزيت هذا الزيت راه مقدس، هذا راه كيمسحوا به في الكنيسه. كيفاش انتقل هذاك الشيء للقبور؟ شكون اللي دخلوا؟ شكون اللي حطوا تما؟ شكون هذا المسيح اللي بقى على مسيحيته ودار لهم هذيك المصيبه ما بقى داك الشيء؟ ولا يوجد من ينكر هذا المنكر. حتى شي فقيه الى جا صاحب التصوف كيدير الدف هذاك الزيت عليه الحياه تبارك الله. البدع كثيره والشر كثير، والبدع على ضربين، بدعة في التشريع وهذا أخطر، وبدعة في العمل وهذه أدنى. بدعة في التشريع راك تدمر لك كل شيء، ماشي كتدمر لك، ماشي كتدمر فقط، ماشي فقط في العمل، حيد العمل ديال العمل، ولكن الأخطر هو البدعة في التشريع. تغيير الأصول، تغيير المنهج السني، تغيير القواعد تبدلها وتدير المآخذ ديال الإسلام من غير المآخذ ديال الأصلية، وهذا أخطر. إذن في البدع ما يجب على الإنسان أن يتقيه هو أن ينهى عنه على قدر المستطاع. وجب ابتداء واعتزال، واعتزال معتزلي، معتزل عندهم ما ديهم المعروف بأن عندهم بعض القواعد تعتمد على النظر العقلي وهي كثيرة جدا، وعندهم تلك الأصول الخمسة التي كتب فيها القاضي عبد الجبار وكتاب له كتاب ضخم في كتابتي في هذا الموضوع. ومن أصولهم إقامة العدل، وأن الإنسان مكلف بذاته، وأنه الذي يخلق أفعاله، وأن الله تعالى يجب أن يراعي مصالح الناس، وأن إرسال الرسل من اللطف الواجب على، يعني جعلوا على الله تعالى واجبات وألزموه بأمور وألزموا أنفسهم أيضا بأمور على وفق ما يرون عقله. ووجه بدعيتهم أنهم تخطوا حدود العبودية وخرقوا حجاب هيبة الربوبية، واعتمدوا على تخيلاتهم واستنتاجاتهم الذهنية في مخاطبة الله سبحانه وتعالى الذي لا يجب أن يخاطب ولا أن يوصف إلا بما شرعه بكلامه، وهذا حكم عليه الناس بالتفسير. قال هل نكفرهم؟ قال لا، لا نكفر أهل البدع، لا لا نكفر أهل البدع إلا أن يكون ذلك منهم صريحا، إلا أن يصرحوا بالكفر وأن يبوحوا به. نعم يكفر من ابتدع في الدين أمرا يدل على أنه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، سواء كان هذا المعلوم من الدين بالضرورة أمورا عبادية أو عقادية، هذا بلا خلاف يكفر. كان ينكر وجوب الصلاة مثلا، أو أن ينكر وجود الملائكة، هذا مبتدع خرجه هذا النظر البدعي عن الإسلام. هل يكفر الخوارج؟ هذا أمر فيه خلاف، وذهب جماعة من الفقهاء لأنهم غير مكفرين، ولكنهم عصاة طغاة بغوا على المسلمين. فتقدم فيما سبق أن الإمام النووي يقول والمحققون لا يرون كفرهم، مضمون الكلام ديال النووي هو هذا، المحققون من العلماء لا يرون أنهم كفار، وهذا وتقر. لماذا؟ لأنهم من الكفر فروا، ورأوا بأن ما فعلوه ينقذهم من الكفر، وإذا خاف الإنسان من الكفر وأتى بما يدل على استيحاشه منه فهذا لا يكفر، ولكنه يحكم عليه بما يقتضي حاله من العصيان والفسق. إلا شخصا نفى اللقاء مع الله، نفى أن يعرض الناس على الله تعالى يوم القيامة، فهذا بلا خلاف يكفر، لأنه أنكر البعث أو أنكر الحشر أو أنكر مسؤولية. أما إذا أنكر رؤية الله تعالى فهو أيضا عاص ولا يكفر، وهذا هو التحقيق. كالمعتزلة الذين يرون بأن الله لا يرى بالعين وإنما يرى بالعلم والإدراك إلى آخر ما قرره في مذهبهم. وكذلك إذا قال بالكلي ربي عالما من دون جزئيته كذلك، هذا قالوا بأنه أيضا يكفر. ما معنى قال بالكلي؟ قال بأن الله تعالى لا يعلم إلى الكليات، وهذا مذهب فلسفي قديم كان عليه بعض فلاسفة اليونان، ولما شرح فلاسفة المسلمين كتبهم أخذوا منهم هذه العقيدة بمقتضى منهج متبع عقلي في كتب الفلاسفة، أثبتوا أن الله تعالى كما قالوا أثبتوا في نظرهم، أثبتت لهم عقولهم استنتاجاتهم أن الله لا يعلم الجزئيات وإنما يعلم الكليات، بمعنى أنه يعلم أن العدل سوف يقع في الأرض ولكنه لا يعلمون الجزئيات الذين سيوقعونه، ما عرفش كون غادي يدير العهد وما تعرف من يصدر هذا العهد وما هي الجزئيات التي ستدخل تحت هذا الأمر الواقعي. قالوا ولا يعلم ذلك إلا بعد وقوعه، مثلا أن العهد سيقع ولكن كيف سيقع وممن يقع، قالوا هذا شيء لا يعلمه كما يقولون ربهم إلا بعد وقوعه. وهذا المذهب مذهب أحياه ابن سينا، وكما تقدم ذكرنا أن الجويني رحمه الله كان يعاشر ابن سينا فترة من الزمان وأطر فيه، فكان من جملة ما ذكره الجويني في البرهان هذا القول الفلسفي الخطير، سرقه ذلك بهرجة الألسنة، وسرقه شيء مما ابتناه على نظر عقلي ظهر له في ذلك الزمان، فجره ذلك إلى هذا القول، وقد استهجنه علماء المسلمين ورأوا بأن هذا المقال الذي قاله هذا الحبر لا يصح منه، ومثله لا يجوز أن يصدر منه هذا المقال. وطبقات ابن السبكي أورد فيها هذا المقال وأطال الجواب عنه، ونقل في ذلك نقولا متعددة عن علماء الزمان رحمك الله يذكرون في هذه المسألة ووجوهها لمن أراد أن يرجع إليها. وإنما ذكرنا هذا باش ما يقولش واحد راه ناقص الكتاب راح ترجوه يقول به، يجب أن ترجع إلى هذه التأويلات وهذه الأقوال وأن تأخذ الحقيقة من كتب الأخرى حتى لا تنسب إليه هذا الأمر الخطير جدا. من وصف الله سبحانه وتعالى بما لم يصف به نفسه بل ومما يناقض ما وصف به نفسه أمر خطير جدا لا يحق أن يصدر من عالم بمنزلة الجويني من محرمين. إذن فمن أنكر لقاء الله فهو كافر، ومن قال بأن الله يعلم الجزئيات دون الكليات ومذهب فلسفي معروف، وقد ذكره الغزالي أيضا في تهافت الفلاسفة وناقشه ورده، وكذلك أورد ابن رشد في تهافت التهافت، ارجعوا إليه هناك لتجدوا الصورة التي كان عليه فسلم أراد. وكما ذكرنا سابقا لا فائدة لطالب العلم من الاشتغال بهذه المباحث وقد غناه الله تعالى. الصنف الثالث الذي يكفر هو الذي جسم، أي قال إن الله جسم. هذا مذهب الكرامية، وهذا مذهب الكرامية الذين صرحوا في كتبهم بهذا الباب. كل من قال بأن الله جسم مثل أجسامنا فهو كافر بالإجماع. وإذا قرأت مذهب حسن هذا الكرامي هذا رأيتهم يصرحون بهذا صهارا، صراحة يقولون بهذا الكلام. والكرامية مجموعة من الجهلة أخذوا من مذاهب مختلفة بالتقميش فجمعوا تلك المعلومات فأسسوا عليها مذهبا مضطربا، وهم الذين جوزوا وضع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لقصد المصلحة، هذا المذهب الكرامية مجسمة، وهم الذين أجازوا وضع الحديث للإسلام وجعلوا على بابها، وجعلوا في اللام الجواز، لأن النبي قال ما كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قالوا بأن نحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له، نكذب من أجله، من أجل أن يؤمن الناس به. والإسلام لا يحتاج إلى أن تكذب له، الإسلام فيه ما يغني في التطهير والتزكية وتنقية الروح والتربية وبلوغ المقامات، ما محتاج لا ديانة هندوسية ولا بودية ولا كونفوشوسية ولا صوفية، فيه ما يكفي ويغري. طوبى لمن وسعته السنة عما سواها. وفي الحديث ما يكفي لمن أراد الحق، ولا يحتاج أحد إلى أن يضع الحديث ليجذب الناس إلى الدين ويقول لهم ما يحبون. وهكذا أيضا مذهب من يرى هذا الأمر الصوفية وقالوا ما ذكره. إذا المجسمة هما هذو. وأما من أنكر الله جملة وتفصيلا كمثل الدهرية فهؤلاء كفار بالاتفاق، وما يهلكنا إلى الدهر. والنفس أحيانا تميل بحكم الضغط البهيمي الغريزي عليها إلى بعض هذه المسالك النفسية المريضة، لذلك على المؤمن أن يبني دينه على التحقيق. وكيف يمكن له التحقيق؟ أن يتزود من جهة الروح بالعمل الصالح ويغذي بذلك روحه لتتقوى كما أمره الله تعالى بذلك، وينظر نظر العقل الصحيح في الأدلة والبراهين على الوجه الفطري، فهذا هو أساس بناء المعرفة الحقيقية في الدين. إنسان ما يمكنش يكون يملك العقل وحده، لا بد أن يكون القلب أيضا مملوءا بالخير، والقلب إنما يملأ بالخير بالعبادة الصحيحة، العبادة الحية، العبادة الصحيحة التي لا تكون إلا من طريق الإسلام. لأن الإسلام هو الدين المغذي الذي يعطي للإنسان التغيير، ويعطي له الترقية، ويعطي له هذه الأمور التي يحتاج إليها في بناء نفسه في عبادة الرحمن. أما الأديان الأخرى فهي منسوخة مبدلة محرفة. المسيحية حرفت فأصبحت يؤول أمر تصرفها إلى شخص يسمى بالبابا. واليهود حرفت ديانتهم وكتبوا كتاب التلمود وهو شرح التوراة. كتاب التلمود عندهم هو المعتمد، والتوراة لا يهم أمرها. وهذا هو سبب انحراف هذه المسيحية واليهودية عن مصرها. وإذا كفرت بالتوراة فلا عيب عندهم، وإذا كفرت بالتلمود حكموا عليك بأنك فعلا خرجت من دينهم. إذن فالأديان كلها بدلت وكلها تخضع لإرادة الإنسان، والإنسان يريد أن يسيطر على الأديان على مدى الزمان، يريد أن يتصرف فيها على وفق غرضه وشهوته ومقاصده. هذا معروف في جميع الأديان، هذا أمر موجود. سيطروا على اليهودية فمسخوها وبدلوها وتصرفوا فيها، وتصرفوا أيضا في النصراني على الوجه الذي يريدون، فأحدثوا لله ابنان وجعلوه إلهان في طريقة لا تكاد تتصور، ثم تصرفوا فيما تركهم موسى من الحرام كالربا فجعلوه حلالان، ثم مددوا أعناقهم إلى أمور محرمة في جميع الأديان وفي جميع كذا فبدلوها وأحرفوا كنكاح المثليين كزواج المثليين وما شابه ذلك. كل هذه جعلت الدين يقع في يد البشر، ويريد بعض القوم أن يصلوا إلى ذلك في الإسلام، بعض يريدهم على الإسلام، والإسلام خطير لأن النص فيه هو المحكم. ما يقدروش يديروا يدوا مع الإسلام لأن الإسلام يحكم فيه اللفظ، واللفظ الذي فيه محترم معصوم مقدس ممكن يكتمسه. وإذا أردت أن تفسره أو تؤوله تطلب بالقواعد العلمية المنزلة المقبولة المحفوظة المنقولة. شنو غادي تدير؟ شنو غادي تمشي؟ يجب عليك أن تبحث عن مخارج ومداخل أخرى. تقلب فين تدخلي وينك فين غادي تدخلي؟ ما عارف فين تدخلي. وإذاك تراهم يجدون الآن في كسر هذا الأمر بمناهج معروفة، إزالة سلطة الناس، الأخذ بالمقاصد، ثم بعضهم تصرف فقال بأن السياسة الشرعية لا تخضع أصلا للدين، ثم قال بأن السنة تنقسم إلى الشرعية وغير الشرعية، ثم بعضهم قال بأن نظام الإسلامي في الاقتصاد وكذا وكذا ليس شرعا، ثم قالوا بأن نظام الإسلامي ليس شرعا، ثم قالوا. ولكن يبقى النص يجهد ويصيح: أيها الناس هلموا إلي لأقول لكم الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتم من تمسكتم بعد كتاب الله وسنتي. لما ما كانش محاولات لوضع اليد على الدين، كان محاولات، بغاو الناس يتخلصوا من قوة الدليل وقوة البرهان. ولكن الحمد لله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. من آية فرع آية فرع يوصل لهم ما يقدرون. وقت هذه المحاولات كلها تنكسر، ماشي أن من وراء من ورائها القوة، وليس من ورائها المال، وليس من ورائها المال من الاقتصاد من اليهود، من ورائها أعداء الدين، من ورائها كذا. ولكن يبقى دائما عندما يقول الإنسان هذا حرام تقول له أيها فاش من هالأيها ولا فاش من حادثة سيدي شفتي هادش فاش من الكتاب ها دقائق يقول بزاف فاش شفت هاد الشيء تقول لك شو واحد كتاب قديم شكون اللي قال لك أسيدي هاد الكتاب كتاب قديم كي داير ديال من ولا كيسول على الدين وفي هاد شو هاد اللي غيخدم قال الله قال رسول الله لا تجيبوا لي. قد ما رسولني واحد الدري قال لي كيف نمنع العلمانيين من أن يصنعوا قواعد لفقه الأخرى ولا قواعد الأصول؟ قلت من غيجيبوها؟ من غيجيبوها؟ من غيجيب الأصول؟ من غيجيبوها؟ من الجزين ولا الأحداث المغربية؟ من غيجيبوها؟ مش عند بابهم باش يجيبوها منه كيف غيجيبوها؟ راه هاد الشيء راه ديال عنده صاحبه هو له مكانه هو له نصه هو له كلمته فين غتجيبها؟ احنا غادي نديروا البيع احنا بغينا نديروا الإيجار فين غنمشيو؟ راه بغينا الاقتصاد نوسعو ها سيدي نديرو فيها شي طاب شي مطاب ها وبغينا نديرو شرعي فين غنمشيو؟ نجيبو الناس على صاحب الشرع وصاحب الشرع قال لنا هادي حدكم ولا تزوجتوها راكم خرجتوا على الاسلام خرجتوا على البيع الاسلامي خرجتوا على الاجاره الاسلاميه خرجتوا على الحكم الاسلامي في المساله لا احنا نزلنا الذكر ولذلك الان هناك مسالك تربويه ما بقاش مسائل تفقهيه هناك مسائل تربويه تمس التدين أن يعني الإنسان بزاف لما داخل أن يمكن لك تبدو فيه إذا ما تخذش تغير الفهم دياله غير السلوك دياله. لماذا هذا الاهتمام الشديد الآن بإحياء التصوف؟ شو هذا الاهتمام؟ لماذا هذا الاهتمام الشديد والمصاريف والأموال وكل تحب؟ لماذا؟ لأنها مدخل من مداخل السيطرة على الوجدان بطريقة غير إسلامية. لأن يعني الإسلام معروف بأنه يقبل البرهان والحجة والدليل. أنا ماشي ضد التصوف التغيير والتطهير وتزكية الناس والعلو في مقامات الرجاء والخوف والتوكل ماشي هذا الشيء اللي كنهضروش عليه كنهضروا على واحد التصوف اللي كيمس الفهم ديال التأثير ديال الدين مثلا غادي نمشي ندير مثلا شي فعل في العبادة غادي نمشي ندير مثلا ترديح غنقول مثلا بأن الترديح خصني نقلب فيها على الدليل هذا هو المطلوب واش جايز ولا ما جايز كاين ولا ما كاينش كنقلب ما لقيتوش إذا خصني نديرش وما يقلبش على هذا الشيء سوف يقول له بأن الشيخ الفلاني ولي الله كذا كذا هذه الحالة نقلت عنه وهو مولية إلا مين أولية أنا مين أولية مين أولية هنا جديد مين أولية ولا الولي كيشرح وأنت لست أحسن من الولي وما كان وليا لله إلا لأنه أخذ الطريق المستقيم وبالتلازم إذن أن فعله لابد أن يكون مشروعا إذن هذا عوض القلب على الدين سيدي محمد غادي يعطينا الحكم سيدي الحاج محمد صاحب القبة الضريح. هذا هنا كاين انحراف ولهذا كتشجع هذا الشيء بطرق مختلفة ثم دار الباطل والإلهام والسير والبركة والرؤية وكيقتربوا من الروافض في هذه القضية أن الدين لم ينتهي عند النص ما انتهيش عند النص الدين مستمر دين نزوله وتغييره مستمر بالإلهام، مستمر بأصحاب الأسرار. ما عندناش أصحاب الأسرار، السنة ما فيه صاحب السر. إلا شي سير كله، ما عندناش هنا السر. قدس الله سره كما يقول الشيعة، قدس سره وعصيته، قدس سره. السر ديالو ديال جوج نقط وخليه، قولي خليه عندك. الإسلام ما فيهش ذاك شي، ما فيه سيطرة الخلق، ما فيه تخصيص البشر، ما فيش تقديم الإنسان، فيه تقديم الدليل والحجة والبرهان. وهذا الشيء دابا اللي كيدخل كيقتربوا من الروافد هذه القضية. أه؟ هو أمور علمية دقيقة يحصل عليها من العلم اللدني، كتجي شي علوم وشي أسرار وشي فتوحات لا تأتي من الدليل، تأتي من الله مباشرة يتلقاها. أسيدي احنا ما كرهناش، ديالك الخير هذاك الشيء، أنفع أسيدي العلوم ديالك، الله ينفعك. ولكن ما تخص لنا في الدين، ما تدير بها الحال والحرام، ما تدخلها في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية لا يمكن لأحد أن يدخل فيها شيئا ولا أن يحرم فيها شيئا. ممنوع تدخل في هذا. أش يجي تصاحب أسرار، نزل عليك العلوم العجيبة، أحتك الله هذا الخير، الله يزيد زادك الله من فضله. ما سلكش، ولكن ما تدخلش في الحال والحرام في الإسلام. ما تقول رأيت بأن هذا الأمر حلال ولا حرام وتفشيه في الناس، ماشي حقك. وخاك الطير، وخاك تسير فوق الماء، وخاك دير اللي عجبك، وخاك تخرج جهنم يشوفوه الناس، ما شغلناش داكشي. الشريعة انتهت هكذا، والباقي هذا أمر الله، يعطيه ما أراد الله أن يكرمه فليكرمه، ولا ننكر الكرامات، ولكن الكرامة لا تدخل في الدين شيئا ولا تنقص منه. إذا خلاصة القول أن هذه الأمور التي وصل إليها الدين ابتلينا بها من تصرفات في أديان أخرى، الدين المسيحي والدين اليهودي وكذا، وقع فيما وقع وتصرف فيها الناس فأرادوا أن ينقلوا هذه للإسلام، والإسلام لا يمكن ما دام القرآن باق وما دامت السنة على هذا الوجه فإنه لا يمكن أن يمس. كيجيو جهة الأدوات كيقلبوا عليها باش يفسروا، لا نقراو بالإشارة، لا نقراو بالسر، لا نقراو بالباطن، لا نقراو كذا، شي غير منقول. وإذا كان بدات الأمور كتزيد، بدات الأمور كتشدد، ولو دابا هذوك الناس اللي حتىهم تيخفوا شويه في ادخال الادوات وفي ادخال سميتو، ولاو كيتشددوا حتى حاجه منقص يقبلوها، لانهم يعلمون ان النيه غير حسنه وان المقصود هو هذا.